بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أختي أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، مرة تسأل تقول لي كانت فيها كفارة 60 يوم، بدأت تصوم صامت 10 أيام ثم دارت العادة السرية في النهار وهي صايمة، و هي تفكرت واحد الحاجة جات هذيك العادة السرية وحست حاجة في جسمها. أنا قلت لها هذاك الصيام 10 أيام اللي صمتيهم فسدتيهم، هل هذا صحيح؟
أختي أمة الله، هي صامت رمضان؟
لا، هي فيها كفارة 60 يوم.
كفارة 60 يوم
وهي صامت 10 أيام ودارت العادة السرية وهي صايمة، وهي بالتفكر جات هذا حست إحساس في جسمها، هل هذيك 10 أيام اللي صامتها فسادتها وبتعاود
تصيام من جديد؟ السؤال بسبب التفكر يعني؟
نعم.
أي لكن في المنام جاءها ولا في اليقظة؟
لا في اليقين، هي قاعدة ماشي راقدة
متعمدة يعني.
نعم.
طيب إن شاء الله
هذوك الأيام اللي صامتهم فسدتهم ولا تعاودهم ولا تعاود الكفارة من جديد؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، عندها كفارة واحدة أخرى، قالت هذه الكفارة تاع ستيديوم واحدة أخرى الثانية نطعم عليها ما نصومش، أيوة عندها 10 تاع البيوت باش تطعم عليهم، تكرر الطعام عليهم، وهذه البيوت فيهم الدراري، شحال يكون السنة تاعهم باش تعدهم الدراري؟
لكن هذه كفارة إيش؟ كفارة حلف؟
في رمضان مي كانت صغيرة.
ها، كفارة جماع يعني. طيب لماذا لا تصوم؟
ما قالت وحدين نصومهم ووحدين نطعم عليهم، ما بالك ما نجمتش.
طيب
الكفارة الثانية تطعم على 10 بيوت، والبيوت هادو فيهم الدراري، شحال يكون من عندهم باش تعدهم من عام؟
طيب ليش قالت 10 فقط؟ من قالها 10؟
عدة البيوت عن مساكين،
يعني تكرر عليهم 60 مسكين.
نعم.
طيب السؤال الثالث،
وهل يجوز لها تعطي ولدها هو اللي مسكين ودخلها ضعيف ومتزوج وبعيد عليها، تنجم تعدها مع هاد المساكين؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، من نقولوا باللي يبات بالوضوء، هذا الوضوء تاع باش نرقدوا في الليل، هذا مخصصا الوضوء للنام ولا نكون موديه في صلاه العشاء ولا صلاه المغرب ونقعد بالوضوء؟
ان شاء الله.
والسؤال الاخير، انا من نكون صايمه ما ندخلش الماء، ما نستنشقش الماء باش ما يدخلش للحلق، وبعد الاحيان نكون فاطره بصح ننسى وما ندخلش الماء، هل اعيد الاستنشاق ولا نقعد على هذاك الاستنشاق الاول؟
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ، ربي يحفظك.
اهلا وسهلا. تفضل يا ام ساره.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أنا كنت أسمع من والدة أدعي، كانت يعني كانت تقولها في أذكار الصباح وأذكار المساء، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، وكذلك الحمد لله لا إله إلا الله، وأسأل وراء كل صلاة أسأل اللهم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يا شيخنا استمر على هذه الأدعية وأتركها
إن شاء الله.
وكذلك يعني عندي سؤال لك، سمعت أن أبو بكر الصديق في صلاة المغرب الركعة الثالثة يقول لا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمتك إن رحمة إنك أنت الوهاب. يعني ربنا أنا ما قاعد سمعتها يعني لابد أنه ما أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ربنا لا تزغ قلوبنا.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
يقرأها يعني يقرأها في الصلاة يقرأها في الصلاة ولا من الأدعية؟
لا في الركعة الثالثة من يكمل الحمد.
الركعة الثالثة.
أي.
يعني بعد الفاتحة.
قبل ما يركع.
إيه في الركعة الثالثة قبل الركوع. إن شاء الله إن شاء الله يا مسار.
شكرا شيخنا.
أهلا وسهلا أبو سالم.
السلام عليكم يا شيخ.
أبو سامر من رأس الخيمة تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك شيخ. عندي سؤال.
تفضل أبو سامر.
عندي بنت الحمد لله طيبة مؤمنة بالله وتصوم وتصلي في شهر رمضان الحمد لله كل سنة تقرأ القرآن حوالي 15 مرة وتقوم في الليل قيام الليل أصحى في الليل عليها يعني قاعدة في البيت عم تقرأ قرآن وبتصلي والحمد لله. فطلبها شخص للزواج احنا وافقنا بنا انه نسأل يعني عن الشاب. الشاب الحمد لله محترم مدرس طيب الخلق أهله مناح الحمد لله. وافقنا على الزواج بمهر مبلغ ليرة ذهب مقدم وعشرة آلاف مؤخر. هذا الكلام من 20 سنة يا شيخ.
نعم.
فراحت الأيام وأجت الأيام عبنا نيطع المهر احنا نسينا. عنده شباب دخلوا الجامعة وبنته راح تدخل الجامعة. سألت بنتي من فهر من شهر 3 شهور قلت لها أنا ذكرت المهر أخذتي بابا. قالت لا والله ليش فتحت الموضوع. قلت لها طبعا هذا مهرك مفروض يعني أنت تأخذ هالمبلغ هذا. قالت لي ممكن نعمل مشاكل هين ويزعل أبوه أو يزعل هو يعني خلص إنه يعني اللي فات فات. قلت لا هذا من حقك لو طال عليه العمر 20 سنة لكن هذا من حقك يعني تغدي. فالحين أنا بدي أحاول يعني أضطر أسأل زوجها أو الوالد لأن الوالد هو مسؤول هو اللي طلب البنت للزواج وقال المهر هذي. أنا قلت له نعم. نعم. بأي طريقة مش عارف إنه كيف بدي أتكلم معه.
والبنت محتاجة يا أخوي أبو سامر.
البنت طبعا محتاجة الحين.
محتاجة.
محتاجة طبعا كثير كثير. لو مش محتاجة ما طلبت يعني.
وما ينفق عليها يعني؟
والله نفقة ضعيفة كثير. ضعيفة كثير. هو أغلبية النفقة كان يبعثها لأهله لأبوه أخته ويعلم أولاد إخواته لكن لبيته ما كانش يعني كان مقصر شوي.
طيب.
احنا ما سألناش على الموضوع بس انا مش يعني المهر.
ابشر ابو سامر تسمع الجواب.
تسمع يا شيخ. سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
عندي مبلغ من المال بسيط يعني حاولت احطه في البنك ممكن يعني اذا اخذت فوائد عنه اعطي الفقراء من الاهل من الاصدقاء يعني مبلغ بسيط. رحت البنك انا وسألت قلت له بدي ادفع احط المبلغ هذا في البنك وديعة. فالبنك طلب مني 2.5 زكاة عن المبلغ. فهل هذا يجوز أم لا؟
كيف يعني هذا وين فيه هنا ولا برا؟
لا هنا في الإمارات طلب مني 2.5 زكاة على السنة الأولى.
يعني أنت الآن تريد أن تودع المبلغ بحساب جاري؟
بحساب توفير يعني أشغله أنا. وديعة كوديعة. فطلب ايه؟ مني انه 2.5 زكاة اول السنة هذه. بعد السنة الثانية بصير يطلع لك ارباح. هل هذا يجوز يعني؟
وش علاقة البنك في الزكاة؟ ايش علاقتهم في موضوع الزكاة؟
هذا الكلام اللي خبرني عنه.
طيب. ابشر ابو سامر.
تسمعني.
مرحبا.
مع السلامة.
السلام. أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ السؤال الأول أنا عندي جدي يعني هو كبير في السن والمشكلة في الصلاة يعني هو ينسى الواجبات يعني كقولي سبحان الله ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. فأنا دائما أحاول أعلمه لكن يعني لا يزال ينسى. مع العلم يا شيخ أنه هو يعرفني ويعرف ويتذكر أشياء كثيرة لكن بس فقط هذه مشكلة يعني ماذا أفعل
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ أنا عندما أغسل قدمي أفتح نفية المياه وأقوم بغسلها في الوضوء إلى كعبين لكن يا شيخ يعني أنا لا أعرف كم مقدار الغسل الوحدة. أنا لا أيوة فهمت سؤالي يا شيخ.
أي مفهومي.
وسؤالي الثالث يا شيخ، أنا في رمضان بلعت حبة كانت عبارة عن كبسولة قبل أذان الفجر بقليل، وبعد ما أذن الفجر جاي شك إن هذه الحبة لم تنزل إلى الجوف إلى المعدة، هل هذا من الوسواس أو صيام صحيح كان؟
إن شاء الله.
سؤالي كم مرة في اليوم يا شيخ تتحرى المرأة الطهر؟ هل صحيح يا شيخ عند كل صلاة أو ما يؤذن الأذان أم قبل الأذان بقليل حتى تصلي الصلاة قبلها، و يعني إذا كان في الوقت يعني؟
إن شاء الله.
وسؤالي الأخير يا شيخ، أنا يا شيخ قبل ما تنزل علي الدورة بساعات ينزل علي اللون السائل البني ولا يصاحبه تلك الألام القوية، يعني فقط ألام بسيطة جدا، فأتوضأ وأقوم للصلاة، لكن مشكلة في أثناء الصلاة تنزل علي هذه الإفرازات، فأنا لا أعرف هل أعيد صلاتي أم ماذا.
وبعد ذلك متى تنزل عليك الدورة؟ بعد كم؟
بعد ساعة.
بعد ساعة ها؟
نعم.
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا إبراهيم.
حياك الله. شيخ عندي سؤالين، يوم نسافر من الدولة برا خارج الدولة نصير أربع خمس ساعات ويوالمنا صلاة الظهر وصلاة العصر، والبحر موج وما نقدر نصلي لا قاعد ولا ماذا نصلي، تأخذ دورة تأخذ هذيك هل آخرها تنوي المغرب ولا حين نصلي نوصل البلاد المغرب
إن شاء الله. سؤال الثاني إبراهيم.
سؤال الثاني، في فلوس حطيه في البنك يعني ما رقص لربع حطيه في حساب جاري،
إيه؟
وتي عليها فوائد، هل هالفوائد أعطي واحد فقير مسكين عن العيال ما يقدر يشتري جائز على الفقير
إن شاء الله؟
إيه. أنا ما بحتاج ليه يعني، هذه ما محطني قصدة أخذ عليها ربع، لكن حطيني حساب جاري.
أبشر إبراهيم.
مشكور حياك.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك دكتور، الله يرضى عنك الذبيحة. أنا خبرتوك عامل من ناحية مسح الجوارب، أنا تمام فهمت عليك من ناحية يوم ثاني يوم. أنا من الصباح أنا أصلي فجر بلا جوارب، يعني أصلي فجر بدون جوارب، بس من الصباح بكتب على الصباح يعني أتوضأ اني اغسل رجلي وبعدين البس الجوارب يعني على الطهاره. اني دكتور الله يحفظك، عادي اسلح من الجوارب بعد صلاه العشاء؟ اني انا مرمقه في قلبه الجوار وانا نايمه.
ايه ترمينها يعني ها؟
اكمل الصلوات الاربع صلوات، عادي اسلح الجوارب بعد صلاه العشاء؟ الله يحفظك
ان شاء الله.
لان على الوقت تجاوبني لانه بس الكهرب عندي.
ها أخت الفاضل يجوز الآن أجاوبك، يجوز ما دام ما عندك هذا يجوز الآن. بالنسبة لك الآن لبستيها الساعة 7 بعد ما توضيت ولبست الجوارب تمسحين عليها وتصلين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا جيت تنامين اشلحيها شيل الجوارب، لكن إذا جيت في اليوم الثاني الصباح لازم تتوضئين من جديد وتلبسين الجوارب إذا حبيتي تمسحين عليها.
لا 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 ألبس الجوارب ثاني من الصباح.
ايه بس ما تمسحين على لازم تتوضئين قبل.
ايه اعرف يعني طيب. اتوضا اول شيء وبعدين البس الجوارب.
طيب ممتاز، اذا يجوز تشرحينها قبل النوم، ما يلزمك لازم تكملين المده. مرحبا اختي. مرحبا
حضرتك دكتور، بدوني منك انا ما عامل شيء والله، نظري تعبان ما اقبل الجوار وانا نايم.
ايه يلا خير ان شاء الله، الله يحفظك بارك الله فيك. مع السلامه. ام فهد.
ألو السلام عليكم.
مرحبا فهد، عليكم السلام.
الله يجزاك خير. بس شيخ أبغى أسألك عن عندنا الحين متاجر، أغلب المتاجر الإلكترونية يعني يكون الدفع عن طريق نظام تقسيط، تقدر تدفع يعني على 3 دفعات أو 4 دفعات. يعني يكون مثلا لو اشتريت اليوم هذا الطلب أو تميت هذا الطلب يعني كل تاريخ من الشهر الجاي راح أدفع نفس القيمة. بس ظهر أحد المشايخ يعني قال إنه تعتبر زي الربوية، على أساس إنه هي فيها شرط في حال إني يعني أنا راح أدفع لازم أدفع كل مرة بنفس التاريخ في يعني بعد تقريبا شهر، في حال إني تأخرت مثلا يوم بعد هذا التاريخ
أم فهد إيه؟ أضربي لي مثال حتى تتضح القضية. أضربي لي مثال كيف؟
يعني أنا الحين مثلا طلبت من المتجر وكان يعني قيمة الطلب مثلا 300 ريال.
طيب.
اليوم تميت الطلب أخصموا مني 100 ريال.
طيب.
جاء الشهر الجاي نفس تاريخ يعني هذا التاريخ اللي شريت فيه راح أدفع يعني نفس القيمة 100 ريال عادي، لكن أنا مثلا جاء الشهر الثالث ما دفعت بنفس الوقت، يعني لي شهر كامل أنا أدفع ما دفعت بهذا الوقت اللي مستحق أدفعه. بعد ما مر التاريخ يعني مر زيادة فوق الشهر راح يعني يحسبون لي رسوم، زي مثلا تقريبا راح يأخذون مني 10 ريال في كل يوم أنا أتأخر.
إيه هذا هو.
أيوة، فظهر أحد المشايخ حرم هذا الموضوع أو قال إنه تعتبر ربوية هذه المعاملة علشان سالفة اللي هو شرط التأجيل. أنا سؤالي إن أنا مثلا سويت هذه يعني دفعت بهالطريقة، بعدين بس ما راح يعني ما راح أتأخر، يعني راح يعني كل مثلا كل مرة راح أدفع بنفس التاريخ يعني من قبل، يعني ما راح يأخذون علي رسوم زيادة.
نعم.
حتى هذا يعني حتى هذه الطريقة تعتبر عربوية، يعني ما أقدر أستخدم هذه الطريقة أبد، حرام.
أبشري يا فهد، أبشري.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي. ها خلصنا. يلا مع عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
يلا
هذا أول واحد. أختي توفى رجلة الله يمكن الحين 14 يوم.
إيه.
الساعة اللي ما هي حدث يعني زينة ساعة يعني عادية، هي تلبسها ولا لا؟ هي تحطه معها بس مخبات راعي لها لو قعد
إن شاء الله.
والثاني شو اسمه أبونا برمضان أفطر يومين.
إيه.
دخلت عليه بالمطبخ يمر يشرب ماء، قلت يا ابو عبد العزيز صيام حنا، قال اقول سبشرب ما بشرب، هو ينزرع هو يشرب وهو يطلع. يوم قال لي عقبه والله اني ما ادري 3 ايام، المهم بالعشاء ويوم اطلعت عليه مره يا مرياكي يا عندي بنت كتبه وش انت تاكل؟ قال اكل خبزه. كتبه حنا برمضان صيام، قال يا متعد هالصيام، هو ياكله ويطلع وياها شيء ما قبل.
عقله معه؟
إيه والله يعرفنا ويصلي للمسجد ويرجع.
كم عمره؟
ولد حياته عمل هالعمل.
كم عمره؟
عمره والله يمكن حوله 80.
ويتخربط اليوم من الصام يتخربط؟
لا والله.
غريبة.
والله ما يتخربط.
وكل حياته يصوم. وكل حياته يصوم.
أبد والله كل حياته يصوم، حتى الست يصوم من أول.
وقال 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 البنت اليوم متى رمضان؟ اليوم متى الصيام ها؟
إيه قال
إيه
قال
مثال،
وأنا يوم
لا.
أنا أقول
له
قال أنا بشرب، قلت
يا شيخ رمضان. ولو ذكرتيه أم عبد العزيز ولا ذكرتيها الحين يتذكر؟ لو قلتي له تراك أفطرت برمضان يقول إيه أنا أفطرت، ولا يقول أبد ينكر؟
لا لا ينكر، يقول لا أنا ما أفطرت.
ها شفت شلون في شيء؟
عماد.
وش شيء عنده شيء؟
ما أدري يا شيخ يعني. نطعم له ونقضي له ولا
طيب. بعطيك العلم. عطينا السؤال الثالث.
الثاني يا شيخ ولد جارتي مين يعني طبيبتي؟ لا جارتي جيراننا.
ايه
ولده بنانا غرفتي برا البيت.
ايه
انه خذ قرضه وبنى، ويوم انه خلص وقضى قال انا اباخذ من ثلث ابوي كثر لنا بنيت لكم هاي الغرفتي.
إيه.
قلت أنا لا أنا ما أدري، اسألي الشيخ. قلت أنا ما عندي حتى جوال ولا أعرف، تقفين اسألي. قلت أنا إيه؟ يعني إنه ما أدري هو يصلح له ولا ما يحق له.
أبو عايش أبوه
يعني. ها؟
أبو عايش موجود؟
إيه عايش إيه عايش.
إيه ويقول أنا بعوض أباخذ قيمتها وهذه يصير تبع الوالد.
إيه تبع البيت. البيت إنه للوالد. أنا بنيت هالغرف وباخذ يعني أنا خسرت عليه.
ومعترضين عليهم؟
ها؟
معترضين عليه؟
لا والله أنا هي تقول خاف إنه ما يحق له ياخذ من مال أبوه وهو ما يدري.
إن شاء الله.
هو بني من كيفه.
يعني بياخذ من أبوه من دون ما يدري الوالد؟
إيه بدون ما يدري.
وتذكرين المبلغ مع عبد العزيز ولا ما تذكرينه؟
والله أنه تقول هي قوله تقول حولها 70 80 حوالي.
ويقدر ياخذ من ابوها المبلغ من دون علمه؟
ها ما أدري والله إيش 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 تقول أنا بلشاني بخاف إنه ما يحق له.
إن شاء الله بعطيك الجواب. باقي لك شيء أبو عبد أم عبد العزيز؟
والله اللي باقي لي واحد بره والله يا الله نسيته.
يلا بس
والله من علي ولا بس على كله.
ها تذكرتي ولا لا؟
لا والله
يلا بعدين إن شاء الله.
الله يشكر يا شيخ مشكور.
من سارة؟ تفضل يا سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
جزاكم الله خير. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، أنا معلمة روضة ومطلوب منا نطلع رحلات مع الطلاب في مثلا رحلات طويلة تكون مثلا من أبوظبي لدبي، فشو حكم أن أنا أروح في هالرحلة وهي كسفر يعني تعتبر كسفر، شو حكمي أنا كحرمة أطلع في الرحلات مع مجموعة من الطلاب والحريم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني اللي هو أحياناً أضطر أرسم شخصيات يعني مع الأطفال، أرسم شخصيات أطفال أو ناس، فشو حكم يعني هالرسم مع الأطفال؟
إن شاء الله.
وآخر سؤال، إذا فاتتني صلاة الوتر كيف أقدر أعوضها يعني الصبح، هل أعيدها قبل صلاة الضحى ولا بعدها ولا كيف؟
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا، أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أسأل الأخت أمة الله من الجزائر بارك الله فيها، تسأل تقول يعني امرأة عليها كفارة صيام 60 يوم، تقول بعد مرور 10 أيام ارتكبت مفطر وهو العادة السرية، تسأل تقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة، هل تعيد من جديد أم تكمل 10 أيام؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان عليه كفارة مغلظة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن من شرط صيام الشهرين أن يكون متتابعين، ولا يجوز له أن يفطر بينها أو بينهما إلا بعذر شرعي كسفر أو حيض المرأة مثلا أو مرض مثلا. أما إذا ارتكب الإنسان مفطر مثل الجماع ومثل العادة السرية هذه فإنه يستأنف. ما معنى يستأنف؟ يعني 10 أيام راحت عليه، يبدأ من جديد صيام شهرين متتابعين مع التوبة والاستغفار من هذا الفعل. أمة الله تقول هذه المرأة التي يعني سألتها تقول أيضا هي عليها كفارة أخرى صيام شهرين متتابعين، تقول تريد أن تنتقل إلى الإطعام، تقول هل يمكن أن تكرر الإطعام على 10 بيوت؟ أختي الفاضلة أمة الله، بالنسبة للجماع في نهار رمضان أحد مفسدات الصيام وفيه الكفارة المغلظة، وهي على الترتيب في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وأول هذه الكفارة عتق رقبة، ما يوجد رقاب الآن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والواجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين. والله إذا حصل عجز عندها أو عدم قدرة أو شيء من هذا القبيل، هنا قول لبعض العلماء وهو مذاهب معروفة على أن الترتيب غير واجب وممكن تلجأ إلى الإطعام. يبقى قضية التكرار، الأصل أن تطعم 60 مسكينا، تطعم 60 من يعني هذا العدد لابد أن يتوفر، فإن لم تجد إلا مساكين محصورين فيجوز لهم أن تكرر عليهم، ولكن ليس في اليوم الواحد، تطعم 10 اليوم، اليوم الثاني 10، اليوم الثالث 10، هؤلاء تكرر عليهم بعد يوم أو يومين أو 3 مثلا، لكن في نفس اليوم يكون إطعام واحد فقط. فلو أطعمت في اليوم الواحد 10 الظهر وأطعمتهم هم نفسهم في الليل، هذا كإطعام 10 فقط، ما يكرر عليهم في اليوم الواحد. أمة الله تقول يعني من السنة أن ينام الإنسان على وضوء، لو بقي الإنسان على وضوء العشاء مثلا وما انتقض وضوءه، ممكن يحقق السنة في هذا؟ الجواب نعم، ممكن أن يحقق السنة في هذا، فمن توضأ لصلاة العشاء وصلى العشاء وصلى السنة ثم ما انتقض وضوء وحب أن ينام ونوى أن ينام على طهارة، يتكفي هذه الطهارة ولله الحمد والمن، ولو توضأ فخير على خير. أمة الله تقول أنا لما أكون صائمة ما أستنشق، وأحيانا في غير الصيام أنسى، تقول ما أستنشق في الصيام خشية أن يدخل إلى جوفي شيء، في غير الصيام أنسى أحيانا وما أستنشق، ماذا علي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للاستنشاق واجب في القول الراجح من أقوال أهل العلم، النبي عليه الصلاة والسلام أكده وفعله، أكده بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يتمضمض ويستنشق. ولذلك قال في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلا يجوز للصائم أن يقول والله أنا ما أستنشق خشية أن يدخل إلى جوف شيء. نقول استنشق ولا تبالغ، استنشق ولا تبالغ. ولذلك لا أستطيع أن أقول ببطلان وضوئك للخلاف المعروف، لأن من أهل العلم من ذهب إلى سنية الاستنشاق والمضمضة، لكن من الآن احرصي عليهما، ذلك لما جاء في النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من آكدية المضمضة والاستنشاق. بل بعض العلماء قالوا الاستنشاق آكد من المضمضة، الاستنشاق آكد من المضمضة، هكذا نص كثير من أهل العلم. أم سارة من العراق تقول: أنا كنت أسمع الوالدة تأتي بأدعية مثلا: سبحان الله عدد ما خلق إلى آخره، الحمد لله عدد ما خلق، وهذه تأتي بها وتأتي بوراء كل صلى الله من يسألك الثبات على الأمر والعزيمة، الثبات على الأمر والعزيمة فرج إلى آخر. أم سارة بارك الله فيك، أدعية جميلة وأذكار عظيمة، بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وحفظ الوالدة إذا كانت عايشة ورحمها إذا كانت ميتة، لكن عموما هذا الأدعية جيدة وطيبة، لكن احرصي على أن تنظرين أين وظفها النبي عليه الصلاة والسلام. هل بعد الصلوات؟ لا، الجواب لا. يعني مثلا سبحان الله عدد ما خلق، هذه ليست من أذكار ما بعد الصلاة، هذه ليست من أذكار ما بعد الصلاة. كذلك اللهم يسألك العزيمة الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، هذه ليست من أذكار أو أدعية ما بعد الصلاة، وإنما تقولينها في السجود بارك الله فيك، وأيضا عندك أدعية الصباح والمساء: الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، بارك الله فيك. أم سارة تقول: أنا سمعت يعني أثرا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الركعة الثالثة من صلاة المغرب كان يقرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، قبل أن يركع رضي الله. هل هذا صحيح؟ الجواب لا، فيما أحفظ أن هذا ليس من هدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إلا أن يكون قرأها اتفاق هكذا من دون يعني قصد، وإنما مرت عليه هذه الآية من سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوب، قرأها يعني في صلاة المغرب. والمعلوم بأن الركعة الثالثة يختصر فيها على قراءة الفاتحة وما يزاد. فيا أخت الفاضلة، قد يكون سماعك قد أو سمعك قد أخطأ، قد يكون يعني ذكرت هكذا من دون زمام ولا خطام من كتب الوعظ مثلا وكتب الخطب، خطب الجمعة التي في الغالب للأسف الشديد ما يركز فيها على صحة الأحاديث والآثار، فلا تفعلين هذا يا أخت الفاضلة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي بعد هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي الصحابة الكرام، لا سيما الأربع الخلفاء الأئمة الحنفاء، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فما ثبت عنهم في حدود اطلاعي وعلمي أنهم كانوا يأتون بمثل هذا، لا أبو بكر ولا من بعده. أبو سامر من رأس الخيمة يقول: يعني عندي بنت صالحة طيبة، طبعا أثنى عليها ثناء عظيم، يقول زوجتها من مدرس محترم وكذا على مبلغ مقدم ليرة ذهب وعشرة آلاف مؤخر، وهذا الكلام يقول من 20 سنة. يقول: ذاك اليوم سألت ابنتي وقلت لها يعني أعطاك المؤخر؟ قالت لا. يقول: يعني الآن البنت متخوفة إن فتحت الموضوع معه يحصل شيء، يقول: هل أنا أكلم والده؟ لأن هو المسؤول، هو الذي يعني جاء وطلب ابنتي لابنه. أبو سامر بارك الله فيك، أولا من حق المرأة المهر المقدم والمؤخر، المقدم والمؤخر، هذا حق مشروع لها. المسألة الثانية: متى تستحق المرأة المؤخر؟ العلماء ينصون على أن المرأة لا تستحق المؤخر إلا بأحد الفرقتين. الفرقة الأولى الطلاق، عافاكم الله إن شاء الله بعيد عنكم والفال بعيد، والثاني الموت، نسأل الله تعالى أن يطيل أعماركم على طاعة الله عز وجل، أنت وابنتك وزوجها. هذه تستحق المرأة يعني بالنسبة إذا حصلت أحد الفرقتين استحقت هذا المال. اختلف العلماء في المؤخر هذا، هل تستحقه في غير الفرقتين؟ على قولي من أهل العلم يقول لا تستحقه، لأن المال المهر إنما قسم لأجل التسهيل على الزوج، ومن أهل العلم يقول تستحق المهر متى ما إن احتاجت إليه. هذا تقرير المسألة من الناحية الشرعية. من الناحية السلوكية، من الناحية اللي فيها يعني الموازنة بين المصالح والمفاسد، أخي الفاضل أنا أنصحك أن لا تضغط على ابنك على بنتك بهذا الاتجاه. واضح أن البنت حينما ردت عليك وأجابتك بأنها خايفة يصير شيء، هي واضح بأن 20 سنة أعطتها صورة عن زوجها، وأن رجل قد لا يتحمل أن يعني تطلب منه أو الذكر بمثل هذه المرأة، عفوا بمثل هذا المهر. ولذلك أترك ابنتك ومع زوجها، وبالنسبة للحاجة الحاجة التي تمر بها تحتسب الأجر. امرأة صالحة أعتقد بأن إيمانها وتقواها يعني يخفف عليها كثير من العقبات والأزمات اللي يمر فيها أغلب الناس، ما عندها من إيمان وصلاح وتقوى وقيام ليل وقراءة قرآن، هذه كفيلة بإذن الله تخفف وطأة هذه الأزمات وهذه الأمور التي تعترض حياتها. يبقى قضية أنت يعني ممكن أنك تذكر مع تذكر والده بأسلوب مثلا يعني تلويح تلميح لا تصريح مثلا، يعني حق مشروع بشرط أنك يغلب على ظنك أن هذا ما يفسر تفسير مغلوط مثلا، أو مثلا يعني يقوم خطيب ولا طالب علم مثلا ولا خطبة الجمعة يتكلم على قضية المهر وعلى أنه دين في ذمة الرجل، دين في ذمة الرجل يجب عليه أن يعطي المهر لزوجته، أعتقد بهذا. لكن أنا أنصح بترك الأمور وجعل الأمر لابنتك، هي التي تقرر هذا الشيء، لأن هي الآن تقدر المصلحة والمفسد. ولعل زوجها أو والد زوجها يستمع إلى خطبة، يستمع إلى محاضرة، إلى درس فيه الترهيب من تأخير مثل هذه الحقوق، فلعله يتعظ ويعتبر. أبو سامر يقول يعني عندي مبلغ من المال بسيط جدا أخذ عليه فوائد وأعطيها الفقراء، يقول يعني من الأهل، يقول هو وديعة وأردت أن أضعه في المصرف فقالوا بأنه يطلبون زكاة 2.5%. أبو سامر بارك الله فيك، أنا اللي أعرف بأن الحسابات المصرفية في البنوك الإسلامية على قسمين، حساب جاري وحساب توفير. حساب الجاري ما أعتقد بأنه يأخذون على شيء ولا يعطون شيء، وإنما وديعة ثابت، وديعة ثابت. بالنسبة لحساب التوفير هي مال يدفعه الإنسان يضارب فيه المصرف وكيلا عن صاحب المال. قضية أن يأخذ منك نسبة 2.5 يقول بالمية زكاة، أنا ما أعرف هذا الشيء، أنا ما أعرف هذا الشيء. فإذا كان المصرف يقول والله سياسة البنك لأن هذه شركة أصبحت ونخرج، هذا حق لهم ينوبون عنك، كما أنابوا عنك في قضية تقليب المال والتجارة به كذلك ينوبون عنك في إخراج الزكاة. قد تطلب منهم جهة مثلا رسمية تطلب منهم الزكاة. أما إذا كان ما في شيء إلا هذا المصرف، فأنا أنصحك بأن تراجع المصرف، تقول يعني لماذا أنتم انفردتم عن بقية المصارف بمثل هذا الطلب مثلا. وحساب التوفير لا بأس بالأرباح تأخذها وتوزعها على الفقراء وتستفيد منها ما دام أن النشاط مباح وفي مصرف مباح ولله الحمد، فتراجعهم بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تقول جدها كبير في السن، تقول ينسى الواجبات اللي في الصلاة، مع العلم تقول يعرفني ولكن ينسى أحيانا. أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لجدك الذي يعني تجاوز 80 أسأل الله تعالى أن يختم له بخير، واجبك تجاهه تنبهين والذكرين على قدر الطاقة والاستطاعة، وهو أيضا يأتي بهذه الأشياء على قدر الطاقة والاستطاعة. فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا تكلفين ما لا يطيق، نبهي واتركي بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تقول لما أغسل قدمي وأقوم بغسلها إلى الكعبين، تقول يعني ما مقدار الغسلة الواحدة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي المتوضئ يغسل رجليه مع الكعبين، يغسل رجليه مع الكعبين، يغسلهما وجوبا مرة واحدة، وما زاد على ذلك سنة، الثانية والثالثة سنة. ولو غسلهما مرة واحدة غسلا كاملا واكتفى بهذا، خاصة مع وجود الحنفيات قديما كانوا يغسلون الرجل يضعون بالإبريق مثلا أو يأخذ الماء بيده، الآن حنفيات يكفيه، لكن بشرط أن لا يسرف في الماء، لأن أكثر عضو في الوضوء القدمين من حيث الإسراف في الماء، صح ولا لا؟ ولذلك الله عز وجل، وهذه نكتة لطيفة نبه عليها بعض العلماء، وهي أن الله تعالى ذكر غسل القدمين بعد مسح الرأس لينبه على عدم الإسراف في غسل القدمين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه مسألة طبعا فائدة لطيفة ذكرها بعض العلماء، قالوا حتى لا يسرف في غسل القدمين، لأن غالب الناس يسرفون في غسل القدمين. تشوف الآن بعض الناس إذا توضأ يمكن غسل القدمين الماء الذي تغسل به القدمين أكثر من بقية الأعضاء، يسرف أكثر من بقية الأعضاء. ولذلك تفضل اكتفي بغسلة واحدة، وإذا كان قدمك تحت الحنفية يعني بالماء يكون يسير وتغسلين حتى يبلغ الكعبين، ما تبالغين في هذا. أمت الله تقول في رمضان الماضي بلعت حبة كبسولة قبل أذان الفجر، وبعد الفجر جاءني شك بأن الكبسولة ما نزلت إلى الجوف، تقول هل هذا وسواس؟ أمت الله بارك الله فيك، الكبسولة نزلت إلى الجوف والحمد لله قبل الأذان، وأنت ما عندك إلا العافية، ولا توسوسين في هذا، واتركي هذا مطلقا ولا تلتفتين إليه، ها؟ ولا تقولي والله نزلت، لا نزلت، واستمري في أمورك الطبيعية بارك الله فيك. أمت الله تسأل تقول كم مرة تتحرى المرأة الطهر، هل عند كل يعني أذان؟ أختي الفاضلة، ليس العلاقة بالأذان، وإنما العلاقة في قضية يعني معرفة الطهر، لأن المرأة تعرف أو المرأة تطهر بأحد أمرين، القصة البيضاء، السائل الأبيض الشفاف الخفيف الذي تعرفه النساء يخرج بعد انقطاع الدم علامة على الطهر، أو الجفاف هو النقاء التام مدة تقريبا يوم وليلة أو مدة 24 ساعة أو تقل قليلا، أو يعني ممكن ليس بالضرورة أن يكون 24 ساعة. فإذا طالت المدة وعرفت المرأة بأنه خلاص ما يمكن ينزل الدم في مثل هذه المدة اغتسلت وصلت. يعني أحيانا بعض النساء تعرف بأن إذا نزل عليها الجفاف أبدا نصف يوم تكون أبدا ما ينزل، عادتها ما ينزل عليها الدم، خلاص تغتسل. الآن مثلا انقطع الدم عنها الضحى، بقيت الظهر تتحرى، بقي العصر، وهي تعرف من نفسها خلاص تغتسل وتصلي الظهر والعصر. أمت الله تقول قبل نزول الدورة بساعات تنزل علي لون بني، وأثناء الصلاة تبدأ تنزل يعني إفرازات علي. سألت أنا أمت الله قلت لها طيب هذا اللون قبل كم من الوقت بالنسبة لنزول الدم؟ قالت قبل ساعة. أختي الفاضلة، هذه الإفرازات من الدورة، فإذا نزلت إفرازات قبل نزول الدم الصريح بساعة بساعتين معها مغص أو جاع شيء، هذا من الدورة. كيف تصلين وأنت عليك الدورة؟ هذا يعتبر من الدورة بارك الله فيك. إبراهيم من الشارقة يقول لما نسافر خارج الدولة في البحر 4 ساعات تقريبا ما نقدر نصلي الظهر والعصر، لأن السفينة يعني الأمواج تميل فينا وكذا، ولا نصل إلا على أذان المغرب. يقول ممكن نجمع الظهر والعصر مع المغرب؟ الجواب لا يا إبراهيم رضي الله عنك وبارك الله فيك وزادك الله حرصا، ما يجمع الظهر والعصر مع المغرب. طيب ما العمل؟ العمل أنك تحاول تصلي في السفينة قائما. أنت تقول لي والله صعب، هذا ممكن نسقط خارج السفينة، ممكن نسقط في الماء وما نستطيع أن نثبت في السفينة. نص العلماء على أن من لم يستطع الثبات في السفينة من حيث الصلاة يصلي جالسا، فتصلون جلوس بارك الله فيكم، تجلس أنت وجماعتك وتصلون جلوس، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والحمد لله، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وأنتم أدرى يا إبراهيم أهل البحر، فإذا شفت والله الموج في فترة الظهر أخر الظهر إلى العصر، إذا شفت الموج لا يمكن في الوقت العصر والظهر أسهل، قدم العصر مع الظهر، صلي ركعتين ركعتين وصلاة خفيفة ما تكلفكم الركعتين أكثر من 3 دقائق دقيقتين، اقرأوا الفاتحة فقط ما دام أن الموج شديد وكذا، اقرأوا الفاتحة فقط وصلي، ويصلي إمام وأنتم خلف جلوس ولله الحمد والمنة. إبراهيم يقول عندي فلوس في حساب جاري وتجي عليه فوائد، يقول ممكن أعطيها فقير من أقاربي. إبراهيم بارك الله فيك، إذا كان الحساب هذا في مصرف يعني يعطيك عليه فوائد ربوية ما يجوز تضعه في المصرف الربوي، ما يجوز ابتداء. تقول ما عندنا مصرف إسلامي ما عندنا إلا هذا المصرف، وأنا خايف ما أقدر أحط فلوسي في البيت تسرق ولا شيء، ما في بأس، لكن تقولهم أنا ما أبغى فوائد. إذا قالوا لك لا ما عندنا إلا فوائد تأخذها، خذها وأعطيها فقراء أو مساكين بنية التخلص لا بنية الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. بارك الله فيك. أم محمد من العراق، طبعا أم محمد سألتنا بالأمس عن مسألة المسعى على الجوربين، جت الآن تقول لا أنا أصلي الفجر من دون جوارب، الساعة 7 الصبح أتوضأ وألبس الجوارب، تقول أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تقول الآن طيب بعد العشاء ممكن أنام قبل أخلع الجوارب قبل النوم؟ نعم يجوز، لأن أعتقد أم محمد مسكين الله يحفظها فهمت بأنه ما دام 24 ساعة أو ما دام يوم وليلة تعتقد بأن لازم الإنسان يبقى لابسا الجوربين، لا مو بلازم. يعني أفترض يا أم محمد أنت الآن ساعة 7 توضيت لبست الجوربين، جاء صلاة الظهر زين ومسحتي وصليتي، جاء صلاة العصر مسحتي وصليتي، وحبيتي تخلعين الجوربين ما في شيء اخلعيها، وإذا جاء صلاة المغرب توضئي واغسلي قدميك مع الوضوء، وإذا حبيتي تلبسين البسيها. فقصد لما نقول والله يوم وليلة، هذا ليس لازم أن الإنسان لازم يبقي الجوربين، هذا ليس لازما. ها بارك الله فيك. أم فهد من السعودية تقول في متاجر إلكترونية الآن في عندها نظام الدفع بالتقسيط دفعات. طبعا طلبت من أم فهد تعطيني مثال عملي واقعي حتى نحكم على المسألة. تقول بأن أشتري بضاعة عن طريق التطبيق مثلا أو المتجر الإلكتروني 300 ريال، أدفع أقساط شهرية، القسط الأول 100، القسط الثاني 100، القسط الثالث تأخرت ما قدرت أدفع، رتب علي رسوم، تقول هل هذه الرسوم حلال ولا حرام بالنسبة لهم، وهل هذا الشرط صحيح، وهل هذا العقد صحيح؟ أم فهد بارك الله فيك، هذا عقد باطل، هذا العقد باطل، هذا ربا. ليس هذا الشيخ اللي استمعت إليه، كل المشايخ يقولون هذا ربا، ما أعتقد في عالم يقول هذا ليس بربا. حتى الذين يعملون به عمليا، تدرين ولا لا، اللي يعملون فيه ها يأخذون الرسوم هذه يجنبونها، يسمونها أموال مجنبة، يحطونها في حسابات حتى يتخلصون فيها على الفقراء والمساكين، لأنهم يعتقدون بأنها حرام. لكن هم يقولون لو قلنا للزبائن والله اللي يتأخر بكيفه، يقولون ضاعت بضايعنا وضاع أمرنا وكذا. لاحظتي هذه حجتهم، يقول لو قلنا كل واحد والله إذا تأخر قسط ولا قسطين خلاص متى ما يعني مثلا استطعت تسدد، يقول تصير فوضى، فإحنا نرتب غرامات عقوبات علشان يلتزمون الناس بالأقساط. اللي أذي أدين الله عز وجل بأن هذا ما يجوز يا أخت الفاضل، كونهم هم يعني يفعلون هذا ويجنبونها هذه مسألة ثانية، قد يكون معهم حق في هذا من باب العقوبة خاصة، لكن إذا ضبطوا الناس من خلال مثلا حساباتهم المصرفية من خلال أمور أعتقد الناس ينضبطون. أنت ابتداء إذا وجدت هذا الشرط ما يجوز تعملين فيه، وإن كان بعض العلماء يصحح العقد ويبطل الشرط، يقول العقد صحيح لكن الشرط باطل، وبعض أهل العلم يقول لا العقد باطل لبطلان هذا الشرط، فالشرط هذا أثر على العقد كاملا. بارك الله فيك يا أم فهد. أم عبد العزيز من السعودية تقول أختي توفي زوجها من 14 يوم، تقول ممكن تشيل الساعة العادية ما هي ساعة الزينة في جيبها علشان الوقت. أم عبد العزيز أحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم وغفر الله لزوج أختك وجعلها في جنات النعيم. أختي الفاضلة الجواب نعم يجوز، ما دام أنها ساعة تحطها في جيبها وليست من ساعات الزينة ما في بأس، هذا ليس من الأمور الممنوعة منها المحادة. بارك الله فيه، حتى لو لبستها في يدها ما يضر، الساعة العادية ما يضر، حتى لو حطتها في يدها ما يضر، اللي يضر الذهب، ما تلبس الذهب ولا تكحل، ما تتكحل في عينها ولا تصبغ شعرها مثلا ولا تضع الطيب ولا تلبس الثياب الجميلة، أما الساعة العادية ما في بأس، حتى لو حطتها بيدها ما عليها شيء. أم عبد العزيز ذكرت حالة لزوجها، تقول أفطر في رمضان يومين، تقول أنا مرة شفته دخلت المطبخ ولقيته يشرب ماء، وبعد 3 أيام دخلت عليه بنته في العشر الأواخر ولقيته يشرب ماء، ويعني تقول إن قلنا له وقال له متى الصيام. طبعا أم عبد العزيز سألتها كانت رجاء يصلي ويصوم طوال حياته، وإننا استغربنا. أم عبد العزيز بارك الله فيك، زوجك في شيء، زوجك في شيء، ما يمكن رجل صالح مصلي نهى المساجد ما عمرها أفطر في رمضان، حصل لحال، إما أن الصيام أثر عليه، أثر على عقله وعلى نفسيته وصار ما يدرك، وهذا موجود، يوجد من الناس الصوم يأثر عليه ويمكن يغمى عليه. فأنتم الآن بارك الله فيكم حاولوا تذكرونه وقولوا لي يا فلان حنا شفناك بأمي أعيننا أفطرت يومين، اقضي قبل رمضان ما يجي، والحمد لله الأيام الآن براد، شتاء النهار قصير والجو بارد، قولوا له اقضي وما يضرك، قل له اقضي هذين اليومين يمكنك ناسي، احنا شفناك. إذا استجاب استجاب، ما استجاب ما عليكم شيء، ما تنتقلون إلى القضاء، بارك الله فيك، لكن أقنعوه أقنعوه بارك الله فيك. أم عبد العزيز تقول ولد جارتهم يعني سوى بنى غرفتين في بيت أبوه، ولما خلص قال أنا بأخذ قيمتهم من أبوي من دون ما يدري، تقريبا حول 80,000. تقول أمه تسأل تقول هل هذا جائز؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك، يعني حقيقة مثل هذه المسألة، يعني هل الولد الآن سوى الغرفتين بإذن أبوه، يعني هل أبوه أذله وقال سوى غرفتين؟ الجواب نعم، يجوز أنه يأخذ من مال والده بقيمة الغرفتين، ما يزيد ولا ريال، ما يزود عليه ولا ريال، ما دام أبوه أذله، سواء أعطاه أبوه مباشرة ولا أخذ من مال أبيه. أما هو يروح يبني غرفتين وأبوه ما يدري ويتفاجئ يقول والله أنا بنيت الغرفتين عشان توسع، والغرفتين تبع البيت وتكون ورثة للجميع، فالآن يكلم أبوه، ما يجوز لأنه والله من وراء أبوه يقول أباخذ. لماذا؟ لأنه أصلا هو تصرف في ملك أبيه بغير إذن والده، فهو يعني تصرف قائم على الإذن، لازم يأذن أبوه، فهذا التصرف إذا نوى به الرجوع يرجع لوالده يقول له، أما إذا ما نوى الرجوع يقول أنا يعني بنى الغرفتين وما عنده نية ساعة ما بنى أنه يكلم والده فيها، ما لحق، وما يعلم عن ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك قولوا له ما يجوز أنه يمد يديه على فلوس أبوه ما دام أن أبوه ما يدري، أو ما قال لأبوه أنا والله ببني وباخذ منك، زين؟ أما إذا كان أبوه أذله نعم يستحق، سواء أبوه أعطاه ولا هو أخذ من مال أبيه مثلا، فأخبرهم بهذا وقولوا له الولد لا يتصرف، وإنما يقول لوالده والله أنا بنيت وهذا لكم وللورثة، فأبغى حق الغرفتين وإن شاء الله أبوه ما يخالف. سارة بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول إنها معلمة روضة وعندها رحلات أحيانا مع الطلاب من أبو ظبي إلى دبي، تقول يعني ما الحكم إذا خرجت من دون يعني محرم؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لكن المسافة التي بين المدينتين هل يجب على المرأة أن تصحب محرما؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، خاصة أن المسافة قصيرة وقريبة، وأيضا هي ليست يوم وليلة كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بتحديد اليوم والليلة، فإذا أجبرت على هذا وما في خيار يظهر لنا لا حرج، خاصة وأن يعني الرفقة مأمونة والطريق آمن، أما إذا أنت مخيرة فالأفضل لا، خروجا من الخلاف. تفضل يا مغيث.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أمي الله يحفظها يعني يوم يكون وقت الصلاة تسوي
قواري
في البيت يعني.
أم غيث؟
نعم أم غيث.
تسمحي لي الله يرضى عليك ارفعي صوتك وعطيني سؤالك يعني واضح.
أمي سؤال الأول.
أي.
أمي وقت الصلاة تسوي طواري في البيت.
إيه ما شاء الله عليها.
زين، فالأخوان يحصبوا يعني.
إيه.
أنا بالنسبة لي عادي يعني، بس أخواني كلهم يعصبوا. إنزين، حين هي يعني توحي إخواني الشباب يعني إخواني ما شاء الله. هي يعني أمي الله يحفظها مو كبيرة يعني زادوا 40 سنة.
زين
إخواني الكبار يعني توعيهم الصبح، فهي تعصب أن يعني تبدي عليهم وايد لين يفتحوا الباب. هل هي عليها ذنب يعني لازم نوعيهم؟ نحن نقول خليهم على راحتهم
إن شاء الله.
تقول لا ما دام في البيت أنا مسؤولة عنهم.
جزاه الله خير.
زين الشيخ، هو
السؤال
الثاني بالنسبة لنحن يوم نسير المول أو أي مصليات برا، لابسين نقابات وجرابات يعني لازم نفتح على روسنا عشان نفتح على روسنا ولا كيف؟
يعني لما يجي الوضوء قصدك؟
نعم.
اي نعم.
زين السؤال الأخير، أخواني يقول لأمي باسمها، أنا أقول لهم عيب يعني ما يصير لكم، يقولوا لا إحنا عادي يعني.
ينادون أمهم؟
باسمها، يعني هم يقولوا نحن صديقتنا يعني صديقتنا مش أمنا.
أقول لهم لا عيالها؟
نعم عيال لهم أخواني.
إخوانك إيه؟
نعم إيه. بس كبارهم يعني في العشرين.
إيه طيب أبشر يا مغيث.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أم طيب أرجع إلى إيه سارة من أبو ظبي بارك الله، تقول أحيانا أرسم شخصيات يعني أطفال أو شيء. أختي الفاضلة سارة، إذا كان رسومات لا يظهر فيها ملامح ذوات الأرواح ما في بأس، يعني تغيرين فيها مثلا أشكال مثلا لا توحي إلى أن هذه من ذوات الأرواح لا حرج، أما إذا كان ذوات الأرواح لا فتجنبي هذا. سارة تقول إذا فاتتني صلاة الوتر كيف يعني أعوضها في الصباح في وقت الضحى؟ أما سارة بارك الله فيك، كل من فاتته صلاة الوتر في الليل، كل من فاتته صلاة الوتر في الليل يقضيها من النهار إذا كان مواظب عليها، يعني مواظب على صلاة الوتر لكن فاتته يقضيها الشفع في وقت صلاة الضحى. تصلين 3 ركعات في الليل، إذا نصلي 4، تصلين 11 ركعة، تصلين 12 ركعة، هذه على السنية وليس على الوجوب. بارك الله فيك. أم غيث من الشارقة تقول والدتها إذا جاء وقت الصلاة عمل الطوارئ وتطرق الباب على يعني إخواني وتصحيهم في الصباح، وقلنا لها تركيهم لأنهم ما يصحون أحيانا وكذا، تقول لا أنا مسؤولة عنهم ما دام في بيت. أم غيث بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وكثر الله مثالها، والدتك ما شاء الله اللهم بارك مثال طيب، أتمنى والله من كل النساء أن يقتدوا بوالدة أم غيث الحريصة على عيالها المحبة للخير لهم اللي تريد لهم النجاة من النار، هذه نعمة من نعم الله. كثير من الأمهات والله ما همها أولادها، أهم شيء الأكل والشرب، أما الصلاة أما قراءة القرآن هذه آخر ما تفكر فيه، فجزاه الله خير وبارك الله فيها وكثر الله أمثالها. لكن قولي لها يوم غيث يعني بقدر، بمعنى تصحيهم وتبلغهم الآن في العشرينات أعمارهم، تقول لهم ترى أنا يعني أخليت مسؤوليتي أمام الله عز وجل، أنا أنبهكم سأنبهكم المرة الأولى والثانية والثالثة وبعدين أترككم وأنتم مسؤولين عن أنفسكم، لأنه كبار الآن الولد سواء كان ذكر أو أنثى منذ أن يبلغ خلاص بدأت الملائكة تكتب عليه بقية مسؤولية الوالدين، التذكير النصيحة التنبيه، خلاص هو مسؤول عن نفسه. يعني إلى متى والدتك تبقى مثلا تنبههم إلى الصلاة وتعظهم وتذكرهم وتبين لهم بأن من حرصها عليهم وخوفا عليهم، وتقولهم الكلام هذا، تقولهم الكلام هذا، تطرق الباب يا عيال صلوا أذن الفجر وتتركهم، أما قضية أني أقف لازم يقوم لازم كذا، أعتقد بأن هذا ممكن يسبب لها أمراض يجيب لها مشاكل صحية، خاصة مع جيل للأسف الشديد ما عنده مثل الاهتمامات هذه يعني. فلذلك قول الوالدة تراعي هذه الأشياء وأيضا تتحبب إليهم في غير الوقت هذا، وتقول لهم أنا حريص عليكم، أنا لا يعني لا أنا أخاف عليكم من عذاب الله عز وجل، أخاف عليكم أن يقبض أحدكم هو على مثل هذه الحالة نايم عن ذكر الله، هذا أنتم الدوام تركضون خايفين من المدير، المدرسة خايفين من الكذا، طيب وين حق الله عز وجل؟ بهالكلام أعتقد إن شاء الله يتأثر عليهم. أم غيث تقول يعني أن لما أروح للسوق مثلا نكون متحجبات ومنقبات وشيء من هذا القبيل، تقول يعني أحيانا نحتاج إلى الصلاة ممكن أمسح على الخمار؟ الجواب نعم، وهذا هو القول الراجح من قول أهل العلم أن المرأة إذا كانت لابسة خمار وجاء وقت الصلاة توضأت وما تريد أن تكشف عن رأسها ويصعب عليها ويثقل عليها تمسح على الخمار ولله الحمد، وتعممين المسح كامل على خمار الرأس. أم غيث تقول يعني إخواني ينادون أمهم باسمها، يقول لا هذه صديقتنا هذه نكلمها بهذه الطريقة. أختي الفاضلة من البر أن ينادي الإنسان والديه بأحب الألقاب وأحب الكنى، يقول يا أبتي يا أمي أو يا أماه مثلا، أو على حسب الدارج من الألفاظ أمي مثلا الغالية الحبيبة، أما قضية والله ينادي أمه باسمها باسمها هكذا مجرد هذا غلط، وهذا يتنافى مع البر، وهذا إساءة أدب مع الوالدين. والله جل وعلا أمر ببر الوالدين، ومن بر الوالدين والإحسان إليهما إني ما أناديها باسمها المجرد. وممكن يقول لها يا أم فلان، يقول لها يا أم فلان، هذا أفضل من يناديها باسمها. بارك الله فيك وفيهم جميعا. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ولله الحمد. ألتقيكم غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.